بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لا بد لنا من الرجوع إلى ما بحثناه بالتفصيل سابقا في مسألة نسيان ركعتي الطواف في عمرة التمتع، والآن نحن بحثنا في حج التمتع. والظاهر أن المشهور لم يفرقوا بين أحكام نسيان ركعتي الطواف في عمرة التمتع وأحكام ذلك في حج التمتع، ولكن لو احتملنا الفارق فلا بد من الرجوع إلى أدلة تلك الأحكام في عمرة التمتع لنجد بأنها هل فيها إطلاق يشمل الشك في ركعتي الطواف في حج التمتع أيضا أو لا. فلهذا السبب رجعنا لكي نمر مرورا ولو سريعا بأدلة الأحكام التي ذكرناها سابقا في نسيان ركعتي الطواف في عمرة التمتع. قلنا أنه الجهل أيضا يلحق بالنسيان لعدم احتمال الفرق في هذه المسألة بين النسيان والجهل. فقلنا في ذلك صور: الصورة الأولى أن يتذكر أو يعرف الحكم، يعني يرتفع نسيانه أو جهله بل في أثناء السعي، وهذا حكمه أن يقطع سعيه ويصلي ركعتي الطواف ثم يرجع ليواصل سعيه من حيث انقطع، وذكرنا دليل ذلك. قلنا بأنه في بعض هذه الصور يمكن التمسك بالإطلاق، إما بالإطلاق الحكمي أو بالإطلاق المقامي أو بترك الاستفصال الإطلاق على أساس ترك الاستفصال، ولكن في بعضها الآخر يحصل الإطمئنان ولو بضم تلك الإطلاقات في بعض الصور يوجب وعدم فرق المشهور. المشهور لم يفرقوا بين عمرة التمتع وحج التمتع في مسائل نسيان الطواف، نسيان ركعتي الطواف يحصل الإطمئنان بعدم الفرق. الصورة الثانية أن يرتفع بل نسيانه أو جهله بعد السعي ولكن لا زال هو في مكة، فهنا هم أيضا قلنا بأنه يؤدي ركعتي الطواف ولا حاجة إلى إعادة السعي. الصورة الثالثة أن يتذكر أو يخرج عن جهله بعد الخروج من مكة بقليل باتجاه منى، باتجاه باقي أعمال الأداء، باقي أعمال الحج. وهنا قلنا بأنه تارة يكون بقليل مثل إذا وصل إلى أبطح وتذكر، وتارة يكون لا، لم يتذكر إلى أن وصل إلى منى. فهاتان الصورتان، الصورة الثالثة والرابعة. في هذه الصورة الرابعة كانت عندنا روايات متعارضة، وجمع بينهما السيد الخوئي، يعني في صورة ما إذا تذكر وهو في منى. بعض الروايات تقول يصلي وهو في منى، وبعض الروايات تقول يرجع إلى مكة ويصليهما في مقام إبراهيم. والسيد الخوئي جمع بين الطائفتين بما يستلزم التمسك بفكرة انقلاب النسبة في علم الأصول، ولكننا خب لا نبني على صحة هذا المبنى. وجمعنا نحن بين الطرفين المتعارضين بحمل كل منهما على ما فيه من قدر متيقن، ورفع اليد عن إطلاقه للحصة الأخرى بالتقييد بالطرف الآخر. يعني القدر المتيقن في كل منهما يقيد الطرف الإطلاقي في الطرف الآخر، وهذا وضحناه سابقا. وبالأمس هم أيضا وضحنا، بالأمس احنا درسنا بحث الفقه بس ما درسنا بحث الأصول، فأمس هذا وضحناه أيضا كررنا توضيحه. والنتيجة قلنا بأنه فيما إذا كان يشق عليه الرجوع يصلي في منى، وإذا لا يشق عليه الرجوع يرجع فيصلي في مقام إبراهيم. الصورة الخامسة، توقفنا على هذه الصورة الخامسة، أن يرتفع نسيانه أو جهله بعد الانصراف من مكة باتجاه بلده. وهذا أيضا يمكن تقسيمه إلى حالتين: تارة يرتفع نسيانه أو جهله بعد الانصراف من مكة بقليل بحيث لا يشق عليه الرجوع، والحالة الثانية ما إذا تذكر بعد أن ابتعد من مكة بمسافة طويلة بحيث يصعب عليه الرجوع. أما الحالة الأولى، إذا تذكر بعد الانصراف من مكة بمسافة قصيرة لا يشق فيها الرجوع إلى مكة لأداء ركعتي الطواف في مقام إبراهيم، المشهور في هذه الحالة أنه يتعين عليه أن يرجع، ما دام لا يشق عليه فيجب عليه أن يرجع ليؤدي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم. ولكن صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه خالف المشهور في هذه المسألة وقال بأنه يخير بين أن يرجع ليؤدي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم أو يستنيب أحدا ليصلي بالنيابة عنه في مقام إبراهيم. اعتمد صاحب الحدائق على رواية، بل صحيحة، شنو عبيد عمر بن يزيد، مو عبيد، بلي تمسكا بصحيحة عمر بن يزيد التي جاء فيها إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما أو يأمر بعض الناس فليصليهما عن. هذا هو إن كنا قد بحثناه سابقا بالتفصيل، ولكن لا بأس الآن هم نوعا ما نتوقف عند هذا الحديث لأنه اختلف فيه رأي سيد الخوي في تفسير هذه الرواية عن رأي صاحب الحدائق، ونحن اخترنا رأيا ثالثا في تفسير هذه الرواية، في تفسير ظهور هذه الرواية. هذه الرواية 74 إذا ما أشتبه من أبواب الطواف، الحديث الأول إذا ما أشتبه. الباب 74 من أبواب الطواف، الحديث الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة، قال إن كان قد مضى قليلان فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه. صاحب الحديث فسر هذه الرواية بظهورها الأولي، قال بأنه إن كان قد مضى قليلا على هذا الفرض، على فرض تحقق هذا الشرط، فجزاؤه مخير بين أمرين. إن كان مضى قليلا ماذا يصنع؟ فليرجع فليصليهما أو يأمر بعض الناس فليصليهما. يعني أنه في هذا الفرض، في فرض تحقق هذا الشرط، الجزاء مخير. إذا كان قد ارتحل قليلاً فليرجع ليعمل أحد أمرين، إما يرجع فيصليهما بنفسه في مقام إبراهيم، أو يستنيب أحداً، أو يأمر بعض الناس ليصليهما عنه. وبالتالي قال بأن الحكم هو التخيير في فرض ما إذا كان قد خرج من مكة قليلاً، حكمه مخير بين أن هو يرجع أو يبعث أحدا ليصلي عنه في مكة في مقام إبراهيم. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ناقش في ذلك وقال بأنه ليس هذا معنى هذه الرواية، ليس هذا المعنى هو معنى هذه الرواية، وذلك لأنه هذا أو عطف تخييري لا على الجزاء فحسب، حتى يحتفظ بالشرط ويقال بأنه مع حفظ هذا الشرط الجزاء مخير إما هكذا أو هكذا، ليس هذا هو معنى الرواية، وإلا فهذا معناه بأنه يكون ابتعاده قليلا دخيلا في كلا طرفي التخيير، بينما يعني أنه يستنيب أو يرجع، بينما إذا كان قد ابتعد كثيرا احنا ما نقول بأن يستنيب كما سيأتي بحثه، طبعا أكو اختلاف، وإنما نقول بأنه يصلي أينما تذكر. فإذا الاستنابة تتوقف على الابتعاد قليلا، ولا استنابة فيما إذا ابتعد كثيرا، هذا ما له معنى، ما معقول أن الاستنابة تكون متوقفة على الابتعاد قليلا ولا تجري الاستنابة فيما إذا ابتعد كثيرا، هذا يقول ما معقول. ولهذا يقول بأن معنى هذه الرواية أنه إما يتحقق هذا الشرط فيترتب عليه الجزاء الأول، وإما لا يتحقق الشرط فالحكم هو الجزاء الثاني المعطوف بأو. هم يشبه ذلك بمثال آخر، فسأنا نسيت المثال الذي يشبهه به، بلي ألا لمثل هذا أو إن كان مثل هذا، يشير إلى الشمس، أو مثل هذه فاشهد أو دع. شنو معنى؟ يعني إن كان مثل هذا، إن كان وضوح ما تشهد به، وضوحه عندك كوضوح الشمس، إذن أنت مخير إما تشهد أو تدع. لا، وإنما هذا معناه أنه إن كان في الوضوح كالشمس فاشهد، وإلا أن لم يكن كالشمس فدع لا تشهد. هذا أو ليس عطفا تخييريا على الجزاء مع الاحتفاظ بالشرط، لا، وإنما هذا عطف على فرض انتفاء الشرط. معنى قوله إن كان مثل هذا فاشهد أو دع، يعني إن كان مثل هذا فاشهد، وإن لم يكن مثل هذا فلا تشهد فدع. هذا معنى. يقول هذه الرواية بهذا النحو، نفسره سيد الخوي يفسر هذه الرواية بهذا النحو، يقول بأن قوله في هذه الرواية أنه إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصليهما، أو يأمر بعض الناس فليصليهما، يعني وإن لم يكن قد مضى قليلا بل مضى كثيرا فليأمر بعض الناس فليصليهما. يعني هذا عطف لا مع افتراض الاحتفاظ بهذا الشرط، لا، بل هذا عطف في فرض انتفاء هذا الشرط، عطف على كل القضية الشرطية بما فيه شرط وجزاء، وليس عطفا على الجزاء فحسب. يعني إذا انتفى هذا الشرط مع جزائه عندئذ تصل النوبة إلى البديل، وهو أن يأمر بعض الناس أن يصلي
عنه. إنه إذا ابتعد كثيرا يصلي حيث ما كان، حيث موضع. إذا رمنا بهذا الانتفاء الشرط ابتعد قليلا مثلا يمكن الرجوع، إذا لم يبتعد قليلا وكان عدم مشقة يمكن أن يستجيب إذا كان هناك مشقة، بس إذا ابتعد كثيرا ليش نقول في الصلاة حيث ما
هذا سنقول بأنه في فرض الابتعاد كثيرا الروايات متعارضة، بعضها تعين عليكم السلام ورحمة الله الصلاة في محله أينما تذكر، وبعضها تقول بالاستنابة. فهذا من الروايات سيعتبر من الروايات الدالة على الاستنابة في فرض الابتعاد الكثير.
يمكن أن نقول في هذا السبعين إذا كان ابتعاده قليلا يمكن الرجوع، وإذا لم يمكن يمكن الاستناب، يمكن أن نضع قيد المشقة في هذا الحال.
أساسا كون الابتعاد قليلا أو كثيرا يحمل على إرادة المشقة بعد المشقة، إذا كان قليلا يعني قليلا بحيث لا يشق عليه، وإذا كثيرا ابتعاد بحيث يشق عليه. عادة هكذا يفسرون القليل والكثير في المسافة، يحملون على محمل المقدار الذي لا يشق عليه فهذا قليلا، المقدار الذي يشق عليه الرجوع فهذا كثير، يعتبر كثير.
حتى يكون بالمقدار قد يكون رجل كريم.
خوف عند إذن يتعدى إلى الأسباب أخرى للمشقة، هذا أمر آخر، التعدي إلى أسباب أخرى للمشقة. الكلام في أنه إذا كان لا يشق عليه، إذا كان لا يشق عليه فهذا شنو حكمه؟ المشهور قال بأن حكمه هو أن يرجع بالتعيين، أن يرجع ويصلي في مقام إبراهيم. وصاحب الحدائق قال لا، هذا حكمه التخيير، تمسكا بهذه الرواية التي تقول بأنه إن كان قد ابتعد قليلا فليرجع أو يأمر أحدا أن يصلي عنه. فيقول صاحب الحدائق بأنه لا، هذا حكم مخير، ليس حكم، وليس مخيرا بين أن يصلي هنا ويصلي هنا، بل مخير بين أن يرجع ويصلي في مقام إبراهيم أو يستنيب. فعندئذ بناء على هذا تفسير صاحب الحدائق لهذه الرواية، ستصبح هذه الرواية من الروايات الدالة في فرض الابتعاد الكثير الدالة على وجوب الاستنابة، لأن سنأتي سنقول بأنه عند الابتعاد الكثير والمشقة في الرجوع توجد روايات متعارضة، بعضها تدل على أن يصلي في المكان الذي تذكر فيه، وبعضها يدل على الاستنابة. هذه الرواية مما يدل على الاستنابة فيما إذا ابتعد كثيرا، طبعا هذا مفهوم، لأنه المنطوق هو إذا ابتعد قليلا. فإذا استفدنا المفهوم بأنه وأما إن لم يبتعد قليلا بل ابتعد كثيرا فشنو؟ بل يصير يستند بناء هذا بناء على تفسير سيد الكوفي طبعا شو اسمه صاحب الحدائق في المنطوق يقول اكو تخيير وما يتكلم عن المفهوم يقول في المنطوق اكو تخيير صح سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول لا هذا التفسير باطل تفسير ان يكون في فرض كونه قد ابتعد قليلا يكون مخير بحيث يكون هذا الجزاء يكون تخييريا يقول هذا لا ليس هذا تفسير الرواية بل تفسير الرواية انه اذا تحقق الشر فالجزء الاول من الجزاء هو جزاء وهو أنه إذا ابتعد قليلاً فيرجع معنى قوله أو يأمر بعض الناس ليصلي عن أنه أما إذا لم يبتعد قليلاً بل ابتعد كثيراً فليأمر بعض الناس أن يصلي عن ويشبه ذلك بتلك الرواية بشأن الشهادة إن كان مثل هذا فليشهد أو يدع يعني شنو أو يدع يعني لا يعني أنه رغم كونه كهذا في الوضوح فهو مخير إما يشهد أو يدع وإنما يعني إن كان مثل هذا في الوضوح فليشهد وإلا إن لم يكن مثل هذا في الوضوح فليدع يفسر هذه الرواية بمثل هذا التفسير يقول قوله إن كان قد مضى قليلا فليرجع أو يأمر الناس يعني إن كان قد مضى قليلا فليرجع وإلا إن لم يكن قد مضى قليلا بل كثيرا فليأمر بعض الناس أن يصلي عنه سيد أخوي هكذا يفسر هذه الرواية طبعا أنا قلت في محله بأنه تفسير القضية الشرطية المشتملة في جزائها على عطف بأو بهذا التفسير هذا مبدئيا خلاف الظاهر إلا إذا قامت قرينة على ذلك في مثل فليشهد أو يدع خب طبعا هذا فيه قرينة مقامية عقلائية ارتكازية واضحة على أنه يريد أن ينبه على أنه الشهادة يشترط فيها الوضوح كالشمس حتى يشهد وإلا فليدع هكذا يعني وإن لم يكن بهذا الوضوح هذا واضح جدا هذا قرين سوية ولكن في المواضع الأخرى بحاجة إلى قرينة لولا القرينة لابد أن نفسر بأنه عند تحقق الشر فالجزاء مخير بين هذا أو هذا هذا الظهور الأولي هكذا إذن فبما نفسر هذا التخيير في حين أنه إذا كان هو يستطيع ولا يشق عليه أبدا لما جعل له خيار آخر أن يستنيب هذا حال من كان لا زال موجودا في مكة يقدر يستنيب وما يقدر يستنيب شنو معنى أنه إذا كان قد مضى قليلا ولا يشق عليه إذن مخير ليش مخير هذا قد يقال بأنه هذا قرينة على تفسير السيد في حين أنه أنا ذكرت في محله أنه هذا فهمي العرفي أو حسب ما أتصور أن الفهم العرفي في تفسير هذه الرواية أن فيه مشقة ولكن مو مشقة تبلغ حد العاجز أو حد العسر والحرج الشديدين فيه مشقة نوع من المشقة موجودة لأنه المهم قد مضى قد خرج ولو قليلا فهذا فيه مشقة ولأجل هذه المشقة خير إما يتحمل هذه المشقة ويرجع هذه المشقة غير الفائقة إما يتحملها ويرجع ويصلي في مقام إبراهيم أو يسن فبالي يأمر بعض الناس أن يصلي فأنا هكذا أفهم من هذه الرواية. ولو صح هذا الفهم لابد لنا أن نفتي بما يقارب ما ذهب إليه صاحب الحدائق. صاحب الحدائق ما قال فيه مشقة، لكن قال يقال مطلقا حتى وإن لم يكن فيه مشقة، هو مخير بين أن يرجع ويصلي في مقام إبراهيم أو يستنيب أحدا. إحنا المفروض بنا أن نقول بأنه إن كان فيه مشقة ولكن لا يبلغ المشقة حد العاجز أو حد العسر والحرج الشديدين، قابل للتحمل، فهو مخير. في المفروض هكذا نفتي، ولكن نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي بسببين. السبب الأول مراعاة المشهور، لما قلنا أن المشهور قالوا بأنه يتعين عليه الرجوع، فهذا السبب الأول إذا كان قد مضى قليلا فيجب عليه الرجوع. هسه بعد ما أدري المشهور تنبهوا إلى أن المشقة بها درجات أو لا، قصدوا ما إذا لم يكن فيه مشقة إطلاقا، ما أعرف. ولكن على كل حال هذا ينبغي مراعاة المشهور في هذه المسألة، لأن المحتمل قويا بأنهم يقصدون بأنه ما لم يبلغ العسر والحرج يجب عليه الرجوع بالتعليم. والأمر الثاني الذي لأجله نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي، احتمال صحة تفسير صاحب الحدائق. هذا الاحتمال هم وارد عندنا، احتمال أن يكون المراد بهذه الرواية بل تخير بين الجزائين، بحيث أن يكون في حال عدم الابتعاد كثيرا يكون مخير، لأنه كأنما يقول بأنه ما دام لم يبتعد كثيرا فلا يعذر في أن يصلي في غير محله الأصلي. إما هو يصلي في محله الأصلي أو يأمر أحدا أن يصلي عنه في محله الأصلي. هذا الاحتمال جدا وارد، احتمال صحة تفسير صاحب الحدائق لهذه الرواية. وعلى كل حال فنحن بنينا في هذه الفرضية على الاحتياط الوجوبي بأن يرجع ويصلي في مقام إبراهيم، وعلى كل حال وأما الحالة الثانية، طبعا في هذه الحالة أكو روايات، هذه الحالة الأولى أكو روايات تدل على أنه يصلي، لابد عليه أن يرجع ويصلي في مقام إبراهيم. هناك رواية أكو في ذكر المشقة، إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر. هذا هم نقدر نعتبر احتمال صحة هذه الرواية، دلالة هذه الدلالة في هذه الرواية يجعلنا نلتزم بالاحتياط الوجوبي، فنبني على الاحتياط الوجوبي بأن لا يستنب، وإنما هو بنفسه يرجع، لأنه جعل في هذه الرواية الميزان هي المشقة. هذه الرواية باب 74 من أبواب الطواف، حديث العاشر. عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتين طواف الفريضة خلف المقام، لقد قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا حتى ارتحل. قال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا أمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر. هذا شنو معنى؟ معنى أما إذا كان لا يشق عليه قد يستفاد من عنده دلالة عكسية، أنه أما إذا كان لا مشقة عليه فلا بد عليه أن يرجع ويصلي هو في مقام إبراهيم. هاي الرواية رقم 10 في نفس الباب، أي بلي في نفس الباب رقم 10 باب 74 الحديث العاشر. بلي رعاية للمشهور واحتمال صحة فهم صاحب الحدائق من هذه الرواية، ورعاية لهذه الرواية الأخرى، لا نفتي بالتغيير، وإنما نفتي نحتاط احتياطا وجوبيا بوجوب الرجوع بنفسه ليصلي في مقام إبراهيم. وأما الحالة الثانية، حالتما إذا كان قد ابتعد كثيرا، ففيها روايات متعارضة. بعض الروايات تدل على أنه إذا كان قد ابتعد كثيرا أو كان فيه مشقة، ابتعد بالقدر الذي في رجوعه مشقة، فيجب عليه أن إذا كان بلي فيه مشقة فيجب عليه أن يصلي في المكان الذي يتذكر فيه. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية ما دل على أنه إن كان في الرجوع مشقة فلا بد وأن يستنيب، إما بالتعيين أو بالتخير، المهم أنه يصح له أن يستنيب، يحق له أن يستنيب. أما الطائفة الأولى بلي صحيحة أبي بصير، أولا صحيحة أبي بصير التي جاء فيها: ولكن يصلي حيث يذكر. خب، هذه نفس هذه الرواية بناء على تفسيرها بأنه إذا كان يشق عليه ولو مشق قليلة، هذا لا لا، هذا نفس هذه الرواية، رواية رقم 10 مو رواية حديث الأول، هذا رقم 10. هذا يقول أنه وإن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا أمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر. إحنا أولا استشهدنا بالمفهوم المعاكس، قلنا بأنه مفهومه المعاكس أنه إذا لو لم يشق عليه يجب عليه الرجوع. الآن نستشهد بمنطوق هذه الرواية، منطوقها مو المفهوم المعاكس، منطوق هذه الرواية أنه بل إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا أمره أن يرجع، ولكن يصلي حيث يذكر. هذا المنطوق، أنه إذا ما دام هذا يشق عليه فليصلي أينما ذكر. إذن هذه الرواية من الطائفة الأولى، الآمر بأن يصلي هو مو يستنيب، وإنما يصلي أينما ذكر. الرواية الأخرى أيضا من هذه الطائفة صحيحة معاوية بن عمار التي جاء فيها: فليصليهما حيث ذكر. باب 74 حديث 18 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال فليصليهما حيث ذكر. خب في ذي وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما، هذا فعلا خارج عن محل شاهدنا، إذا تذكر وهو لا زال في مكة فليصليهما، هذا مضى في الحالات الماضية في الصور السابقة. قال فليصليهما حيث ذكر، ما قال يستنيب، قال فليصليهما حيث ذكر، هذا ظاهره التعيين. الرواية الثالثة من هذه الطائفة معتبرة حنان بن سدير التي جاء فيها صلي في مكانك رقم 11 في الباب، وعنه عن النخعي أبي الحسين عن حنان بن سدير قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال صلي في مكانك. فهذا هم ما يقول يستنيب، يقول صلي في مكانك. هذه هي روايات الطائفة الأولى. روايات الطائفة الثانية، أولا صحيحة عمر بن يزيد السابقة التي اختلف فيه تفسير صاحب الحدائق وتفسير السيد الخوئي. بناء على تفسيرنا هذا يمكن الآن هنا نستشهد، بناء على ما قلنا من أنه فيه مشقة، هو إن كان هو قال بأنه لو شنو قليلا، لو إن كان قد مضى قليلا فهو مخير، إما يرجع أو يستنيب أو يعمر من يصلي عنه. إحنا تفسيرنا شنو كان؟ أنه بهذا الابتعاد القليل صارت عنده مشقة، ولكن المشقة ليست بمستوى الحاجز أو بمستوى العسر والحرج الشديدين، وإنما فيه مشقة نوعا ما، فهذا يخير بين أن هو يرجع أو يستنيب. هذه الرواية الأولى من الطائفة الثانية. الرواية الثانية صحيحة أخرى لعمر بن يزيد التي جاء فيها فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين، حديث 13 في نفس هذا الباب، عنه عن محمد بن عذافة عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين. فهذا إذن يجوز أن يأمر رجل من المسلمين أن يصلي عنه في مقام إبراهيم، إذن مو بالضرورة أن هو يرجع أو يصلي في مكان الذي تذكر فيه، إذن يمكنه أن رجل من المسلمين يستنيب عنه، ولكن بالإمكان مناقشة دلالة هذه الرواية بأنه أصلا هذه الرواية ليست بصدد أن هذا الحكم هل الركعتين يصليان في المكان التي تذكر فيه أو يصليان في مقام إبراهيم، بل الرواية بصدد أنه إذا كان هو يستطيع، هو ليس طفلا، رجل بالغ كبير قادر، فليقضهما. وين هم يقضهما؟ ساكت الرواية، يعني يقضهما في المكان الذي تذكر فيه أو يرجع في مقام إبراهيم، إن بل يقول يصليهما، هو يقضيهما هو، أو يقضيه ولي، يعني إذا كان بحاجة إلى ولي، إذا كان طفل، الطفل خبت ذكرون بحثنا سابقا أنه إن كان قادر على الطواف ويطوف وإلا فيحمل ويطاف به، والصلاة وليه يصلي عنه، وليه أو رجل من المسلمين يصلي عنه بقطع النظر أنه وين يصلي، هذا بحاجة إلى ولي، بحاجة إلى شخص ما يصلي عنه لكونه طفلا، إما وليه أو رجل من المسلمين يصلي عنه، لأن ما يقدر هو يصلي. فهذا شنو علاقة، ما له علاقة بأنه أين يصلى؟ هل يصلى في المكان الذي تذكر أو في في مقام إبراهيم؟ هذه شبهة على كل حال في دلالة هذه الرواية. الحديث الثالث من الطائفة الثانية صحيحة محمد بن مسلم التي جاء فيها قال يصلى عن. حديث الرابع في الباب. حديث الرابع محمد بن الحسن في إسناده عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألت عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال يصلى عن. وهذا بعد واضح الدلالة على أنه عليه يكون بالنيابة، يصلى عنه بالنيابة. وهذا من الروايات هذه الطائفة الثانية التي يقول بأن حكمه هو أن يصلى عن بالنيابة. الرواية الرابعة من هذه الطائفة الثانية مرسلة، نجعلها كمؤيد لا كدليل، مرسلة ابن مسكان قال بلي. هذا الباب 74 حديث الرابع عشر. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل، حدثني من سأله عن الرجل، سأله يعني سأل الإمام هذا مضمر عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال يوكل، هذا استنابة يوكل أحدا أن يصلي عنه. هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه الروايات بكلتا الطائفتين لم يذكر فيها بصورة صريحة المشقة أو الابتعاد، إلا الحديث الأول التي جاء فيها لا أشق عليه بحيث يكون فيه وضوح بأنه يجعل الحكم دائرا مدار المشقة إن كان قد ابتعد، قد ابتعد فلا أشق عليه التعبير، يعني إن كان فيه مشقة فلا يجب عليه أن يرجع، هذا واضح بأنه يجعل الحكم دائرا مدار المشقة، إن كان فيه مشقة يرجع وإن كان ليس فيه مشقة لا يجب عليه الرجوع. هذه الرواية نجعلها قرينة لكون المراد بكلتا الطائفة، نجعلها قرينة لكلتا الطائفتين أنه متى يجوز التحول عن حكم رجوعه، التحول عن حكم رجوعه إما إلى أن يصلي في المكان الذي تذكر أو التحول عنه إلى أن يستنيب، متى يجوز له أن لا يرجع إما بأن يصلي في مكانه أو بأن يستني، متى يجوز له أن لا يرجع هو بنفسه عند المشقة؟ فحال المشقة يخرج من كلتا الطائفتين بالتقييد، بتقييد هذه الرواية. هذه الرواية قرينة منفصلة على أنه في حال المشقة لا يجب الرجوع، لا يجب عليه الرجوع. فإذا هاتان الروايتان في فرض المشقة يقع التعارض بينهما من حيث أنه إذن حكمه ماذا؟ صحيح لا يجب عليه الرجوع، ولكن إذن حكمه أن يصلي في مكانه الذي تذكر أو حكمه أن يبعث أحدا يستنيب أحدا. ونحن جمعنا بين هاتين الطائفتين بقاعدة من قواعد باب التعارف في علم الأصول، وهي أنه إذا كان التعارض بين طرفين ناشئا من الظهور في التعيين فنرفع اليد عن الظهور التعييني ونقول بالتخيير، لأن التعيين يعرف بالإطلاق، يجب عليك العتق إطلاقه يعني سواء أطعمت أو لم تطعم، سواء صمت شهرين متتابعين أو لم تصم شهرين متتابعين. إذا قال إذا فعلت كذا فأعتق، وفي مقابله قال إذا صنعت كذا فصوم شهرين متتابعين. هذا هم أيضا إطلاقه يدل على التعيين، أنه يجب عليك صوم شهرين متتابعين سواء أطعمت أو لا وسواء أعتقت أو لا. فتعارض بين الظهور التعييني لهذا الطرف والظهور التعييني لذلك الطرف، فلا فعليات عن الظهور التعييني لكل منهما وننتهي إلى التخيير. فالمفروض بنا في بحسب القواعد أن نبني على التخيير، خلافا لأستاذنا الشهيد ولعله مشهور المتأخرين من أنه إذا كان قد خرج بعيدا ويشق عليه الرجوع فحكمه أن يصلي في المكان الذي هو فيه. المفروض أن نقول بالتخيير بين أن يصلي في المكان الذي هو فيه أو أن يستني. وإن كان في الكلام تتم سنفهمه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.